ورضي الله عن الصحابة الصادقين المخلصين، وأما من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما لا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا اكرم الاكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس طرق الحساب التي يحسن بها الإنسان نفسه من الشيطان، وقلت هذه الطرق على تعددها وكثرتها وتنوعها تنقسم الى امرين اثنين. امر ينبغي ان نجتنبه وان نحذره وان نقول انفسنا عنه، وامر ينبغي ان نتحلى به وان نفعله تخدمه وتحليله. اما ما ينبغي ان نتركه وان نحذره وان نقول انفسنا عنه، تقدم معنا اخوه الكرام سبعه امور نتدارس الامر السابع في هذه الموعظه كما بدانا في مدارسته في الموعظه الماضيه. اول هذه الامور السبعه كما تقدم معنا حفظ الخطرات، وثانيها حفظ اللحظات، ورابعها حفظ اللحظات، ورابعنا حفظ الخطوات ومن ضبطها فهو سجود، خامسها حفظ آلة المسموعات في السمع، سادسها حفظ البطن من الشهوات والمحرمات، سابعها وهو آخر الأمور حفظ الفرج. نسأل الله أن يحفظنا من كل شاهد بفضله ورحمته. إخوة الكرام، تقدموا معنا أنه يراد بحفظ الفرج أمرا، أولهما عدم حفظه، ينبغي أن نستره وأن نقوله كما يجوز لأحد أن يراه إلا من حل له ربنا لربه، والأمر الثاني عدم استعماله إلا فيما أحل الله عز وجل. إذا نستره ونستعمل فيما أذن الله جل وعلا. التفريط في هذا كما قلت باب للشيطان يدخل إلى قلب الإنسان. تقدم معنى إخوة الكرام أنه ينبغي أن يكون خروجنا عن الزنا، وتقدم معنى الصناعة هذا الأمر وما يترتب عليه من خطر الإنسان. ينبغي ان يكون خروجنا عن النوار، تقدم معنا شرعنا في مدارسة الامر الثالث الا وهو ان نقول خروجنا عن مباشرة الاهل فيما حرم الله علينا نوارها في محل مكروه. وقلت كان في نيتي ان امر على هذا مرة كريمة على كافة الاعتبارات اللي ذكرتها، قلت استدعى منا الامر انك عند هذه المسألة وقفة طويلة اخبرها في اول هذه الموعظة. بقي علينا ستة امور، كنت ايضا لا اريد ان اقف عندها طويلا علم ربي في الموعظة الماضية، لكن بعد ان اخذت منا ما اخذت تلك الموعظة لعل هذه الموعظة من اولها لاخرها ستكون ايضا حول حفظ الفرج. الامور الستة الاخرى اخوة الكرام بعد هذه الثلاثة ستة هي دوع ستة، حفظ الخروج من السحاب فيما يتعلق بين النساء، أنا سنتدارسه إن شاء الله بعد هذا الأمر. الأمر الثاني من الأمور الستة أن نصوم أنفسنا عن المذاكرة فيما دون الفرض مما حرم الله علينا من ليس من تقويم ومفاخذة وإلا موت مناسب إلى بلاد أخرى. الأمر الثاني أن نقول أنفسنا عن الاستهلاك وعن الاتصال بالبهائم فهذا خونة السفهاء وعن وقت المرأة في حيزها أو نفاسها. وأكمل المبحث بأمر ثالث يكثر السؤال عنه في موضوع نظر كل من الزوجين إلى فرض زوجه وإلى نفسه وإلى غير ذلك مما يكثر السؤال عنه في هذه الأيام. إخوتي الكرام، حقيقة لا بد من أن نكون خروج، ومن قرر أن طرد حصل له طرد في العاده والأهل. وقد تقدم معنا ان اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان، الفار والفار الاجوفان، واكثر ما يدخل الناس النار الجنه، واكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق. نعم اخوه الكرام، من حذف فرجه مع امور اخرى اذا قام بها فله بشارة في العاجل والآجل. في هذه الحياة هو ولي لرب الأرض والسماوات، ويضمن له نبينا عليه الصلاة والسلام بعد الممات أن يدخل نعيم الجنة. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الحوض، والحديث رواه الإمام ابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدرك، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، والبيهقي في السنن الكبرى ايضا وفي شعب ايمان الله، ورواه الامام ابن ابي الدنيا، وهكذا الامام الخرائطي في مكارم الاخلاق. والحديث سياتينا اخوتي الكرام لا ينزل عن درجه الحسن بشواهده، كما سياتينا ان شاء الله لا ينزل عن درجه الحسن بشواهده الكثيره. ولعض الحديث من رواية سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي حسكا من انفسكم اضمن لكم الجنة، اضمنوا لي حسكا من انفسكم اضمن لكم الجنة. اولها اصدقوا اذا حدثتم، ثانيها على الله جل وعلا، ثالثها أدوا الأمانة إذا اؤتمنتم، رابعها احفظوا فروجكم، خامسها ردوا أبصاركم، سادسها كفوا أيديكم. أما حرم الله عليكم من ضبط وأذى ولمس المحرم وغير ذلك، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وأحفظوا قلوبكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال الإمام الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسلام. فعقبه الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك فقال: قلت فيه إرسال. وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: كنت بل المطلق في المعز الله بن حنطب لم يرد معه من عبادة بن الصامت رضي الله عنه أجمعين. وهذا هو الإرسال الذي أشار إليه الإمام الذهبي، أي القطاع الذي بين المطلق في المعز الله بن حنطب وبين عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهكذا قال الإمام الزكمي في المجمع إن جاء الحديث إقرار إلا أن المطلق ابن عبد الله بن حنطب لم يسمع من عبادة بن الصامت رضي الله عنه أجمعين. والمطلق صدوق كثير التدليس، كما حكم عليه بذلك الحافظ في التقريب، روى له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وروى له أهل السنة أربعة المطلق بن حنطب. والحديث كما قلت ينزل عن درجة الحسن بشواهده الكثيرة كما ستسمعون. لا إله إلا الله، فروي له شاهدا من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام ابن أبي شيبة في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والحاكم في مستدركه. والبيهقي في شعب الإمام كما رواه الإمام القرطبي كله كلمة. لا إله إلا الله. انظر الحديث اللي شفتم في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 88 و500 وأورده من أول الجزء الرابع صفحة 3 أيضا. لا إله إلا الله. وهو في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 59 و300 وصححه الإمام الحافظ. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب بجانب الكفار وفيه سعد ابن سنان، هذا الذي جرى حوله السلام سعد ابن سنان. وسعد ابن سنان قال عنه الإمام الذي ينكر الحديث، وقال عنه الإمام الجوزجاني أحاديثه وأهله، وقال عنه الإمام القرطبي ضعيف في الحديث. هذا كله كلام الإمام المنذري، لكن هذا الكلام في ترجمته في آخر الجزء الرابع، يعني هو قال في سعد ابن سنان، ثم سعد ابن سنان ترجمه في آخر الجزء الرابع، في الجزء الرابع صفحة 750، نقل كلام الأئمة، ثم قال روي عن الإمام أحمد توثيقه، وحسن له الترمذي حديثه، حسن الترمذي حديثه، واعتد به الإمام ابن خزيمة في صحيحه في غير موضع. هذا كله كلام الإمام المنذري. وسعد بن سنان حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق له أفعال أن تلد بها، فلا ينزل حديثه عن درجة حسن إن شاء الله. وقد أخرج حديثه أهل السنن الأربعة إلا الإمام النسائي. وقال عنه الإمام الذهبي الكاشف ليس بحجة. وقال عنه الإمام ابن عيينة، فلا ينزله الإمام الذهبي الكاشف يقول ليس بحجة. وقال عنه ابن معين ثقة، وقال عنه ابن مهني في المغني ضعفوه ولم يترك. وانظروا لهذه الأحكام المتباينة، ولعل حكم الحافظ يعني أوصفها أنه صدوق ينفرد أحيانا لبعض الأحاديث. ونرجو رواية سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا من ستا اتقبل لكم بالجنه. هنا اضمنوا لي من انفسكم ستا، هنا تقبلوا لي ستا اتقبل لكم بالجنه. لا اله الا الله. اذا حدث احدكم فليصدق، واذا وعد فليصدق، وإذا اتمنى فليؤذن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: غضوا أبصاركم وقفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. هذه رواية سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذا حدث أحدكم فليصدق، وإذا وعد فليهن، وإذا اتمنى فليؤذن. غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. لا إله إلا الله. وللحديث الشاهد الآخر رواه الإمام الطبراني في مسلم في الجزء الأول صفحة 73 من رواية سيدنا معاوية رضي الله عنه أجمعين من إسناد ضعيف ولفظه: تكفلوا لي بفتن أتكفل لكم بالجنة. ما تضمنوا. والرواية التي بعدها تقبلوا، والرواية الثالثة تكفلوا، كلها المعنى واحد. لا إله إلا الله. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. لا إله إلا الله. الحديث كما قلت إخوتي الكرام لا ينزل عن درجة حسن بإذن الله. الشاهد: من رفع بصره وحافظ فرجه يضمن له نبينا عليه الصلاة والسلام أن يدخل الجنة مع تلك الصفات الحسنة التي ينبغي أن يتصف بها. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن بعض الصالحين في الأمم السابقة كان يرتع فيما حرم الله عليه، ثم جاءته موعظة من ربه لقصة حصلت له فطال فرجه. سمعت في ليلته في الليلة التي كان فيها فرجه فغفر الله له وأصبح مكتوبا على باب بيته إن الله قد غفر لي كفي. وهو العبد الصالح في كل مكة. وحديث الأسرة الكرام ثابت صحيح رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وقال هذا حديث حسن. ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 54 من كلمة صحح الحديث وأقره عليه الإمام الذهبي. والحديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وأبو داود الطيالسي في مسنده ورواه الإمام الثعلبي في عرائس المجالس وهو المثلث لقصص القرآن. قصص القرآن الإمام الثعلبي سمى بعرائس المجالس كتاب في المجلد صغير بحدود 300 إلى 400 صفحة. قصص الأنبياء ماذا قلت أنا؟ قصص الأنبياء قصص الأنبياء لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إخوتي الكرام قصص القرآن وقصص الأنبياء واحد لأن يعني يقصد ما قصه الله علينا من أخبار الأنبياء والأمم السابقة. عرائس المجالس يعني مثل الآن قصص الأنبياء للإمام ابن كثير في مجلدين. هذا قصص الأنبياء عرائس المجالس قص أخبار الأنبياء الذين ذكروا في الأمم السابقة من الأنبياء وصديقين وصالحين. لكن يعني هؤلاء تبع الأنبياء يعني خبر الصديقة مريم يذكر كما سيأتينا خبر كثير من الصالحين يذكرون. على كل حال قصص الأنبياء قصص القرآن عرائس المجالس للإمام الثعلبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. روى الحديث أيضا كما قلت في كتاب عرائس المجالس ورواه الإمام ابن جوزي في كتابه غني الهوى. والحديث رواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول والامام ابن ابي شيبه في مصنف والامام ابن المنذر في التفسير والطبراني في معجم كبير ورواه البيهقي في شعب الايمان وابن مردويه في التفسير. انظروا الجبهه المنصوره في الجزء الرابع صفحه 230 و300 وجمع الجوامع في الجزء الاول صفحه 15 و600. والحديث كما قلت صحيح من روايه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجمعين أنه قال لو لم أسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث الذي سيحدث به لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين لم أحدث به إنما سمعته أكثر من 7 مرات. يعني نبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثه من قصة هذا العبد الصالح الكفر مرات كثيرة بحيث سمع ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث من نبي على نبي وعلى قبل صلوات الله وسلامه اكثر منه 7 مرات. يقول انا لو سمعت مره او مرتين لم احدث به يعني انه ما ضربت تماما انما انا متاكد منه تماما. وفي روايه ابن حبان قال سمعته من النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من 20 مره. هذا في روايه ابن حبان اكثر من 20 مره. لا اله الا الله. وانظر في حديث جامع الاصول في الجزء العاشر صفحه 18 و300. ولفظ الحديث عن نبينا على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه قال كان الكسب لا يتورع عنه يقع في جميع المنكرات والمحرمات وما عنده اطال ترجعه عن رذيله ولا عن قبيحه. كان الكتم لا يتورع منه. لا اله الا الله. فجاءته امراته فراودها عن نفسها وبلغ لها 60 دينارا. والدينار يعني من الذهب وهو في الاوزان الفلاحية 4 غرامات ونصف. يعني لو حسبته 65 300 غرام من الذهب يعني لها قيمة. وليس كذلك 300 غرام من الذهب لها قيمة. إذا كان الغرام الواحد يعني 50 ريال 300 غرام 5 ريال أي 9000 1500 الغرام الواحد 15,000 الغرام الواحد 50 ريالا 300 غرام 15,000 أعطاها على أن تخلي يعني بينها وبينه ليفعل فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. فرضي فعندما أراد أن يقع في المحظور ارتعد وأخذتها قصارير النبي قال ما لك؟ قال فخاف الله هذا شيء لم أفعله قبل أن وانت الان الجاثم جيت اريد مساعده وانت ما تبتلد الا بهذا الامر الوضيع فاخذت هذه القتاريره هذه فقال انا احق بان اخاف من الله ثم قام عنها وترك الجنه فمات ميلا فاصبح مكتوبا على باب بيته ان الله قد غفر لي. فأوحى الله إلى نبيه ذلك الزمان على نبينا عليه الصلاة والسلام بقصة الفيل وخبرنا عنه نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله عليه وسلم. يعني كان فرجه فغفر الله له ورحمه وكان لا يتوقع عن شيء ونفت الله مغفرته على ذلك بحيث من مر إن الله قد غفر للسفن. وهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما انه سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من 20 مره فيه ان الله قد غفر للكفر. لا اله الا الله. اخوتي الكرام هذا الكفر اختلف المثل فيه هل هو من الكفر الذي ذكر في سوره الانبياء واسماعيل وادريس وذا الكفر كلا من الصابرين وإسماعيل وإبريس وذلكم كل من الصابرين أو هو غيره. قال الإمام ابن الجزري في ذلك الجزء الخامس صفحة 38 خبره معروف أي خبر الكتب معروف وكنت ذكرته في الحدائق له كتاب في مجلدين الحدائق لأهل الحقائق في حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه الحدائق لأهل الحقائق. فكيف ذكرته في الحدائق؟ قال فجعله الإمام الثعلبي يعني جعله أحد الوجوه في بيان المراد به الكفر الذي ذكر في سورة الأنبياء على أنه كان رجلا لا يتوارى عن رهينة ثم بعد ذلك عندما حصل له ما حصل اكرمه الله بالمذكره فهو المذكور في سوره الانبياء واسماعيل وادريس وذا الكفل كلا من الصابرين. يقول الامام الثعلبي جعله احد الوجوه في بيان المراد بذي الكفل الذي ذكر في القران. قال الامام ابن جرير هذا غلط. لا اله الا الله. ثم استظهر يعني بعدة أمور يقلل بها قوله. أولها قال لينا أي سجن ما كبير وذي السجن الذي ذكر في القرآن يعني أخباره التي نقلت إلينا لا تنطبق عليه. رجل صالح سيأتينا لما سمي بذلك فهذا من الذي بعد أن كان ناسا فلا ينطبق الخبر عليه. الأمر الثاني في القرآن إشارة إلى أنه نبي كما سيأتينا وإلى هذا لا يضر الغفير من أئمتنا ولا يليق أن يظهر من النبي ما كان يظهر من الكفر قبل توبته أنه لا يرى إليه. ثم قال أن يذكر في القرآن وهذا الكفر فوهم الإمام الثعلبي فجعله شيئا واحدا شخصا واحدا. فأنا أقول كلمة الذنب يعني لا إشكال فيها في موضوع أنه الكفر أو الكفر لأن الكفر الذي وردت معنى قصته ورد في صحيح ابن حبان وتفسير ابن ماجه أنه الكفر كان لا يتوضع من كفر وفي بعض الروايات الأخرى الكفر فكونه الذنب الكفر أو الكفر هذا لا إشكال فيه يعني قد يكون وافق اسم ذلك العبد الصالح الذي هو ينكفل وهذا بالكفل
فلا يعني تعارض في هذا، لكن لك عندنا حقيقة أن هذا في الأخبار التي نقلت عن أنه ما سمي ليلته وانتهي الناحل فكذلك سيأتينا في خبره. الأمر الثاني ذكر في سورة الأنبياء مع الأنبياء قرين على أنه نبي كما ذهب إلى ذلك جمع كثير من المفسرين كما سأذكر، مما ثم قلت يبعد عن ذلك الوصف الذي ورد في وصف الكذب، أما أنه ذو الكذب أو الكذب هذا الأمر فيه مكتوب يسمى لهذا يسمى لهذا الأمر مكتوب. لا إله إلا الله. الكذب الذي ذكر ذو الكذب العبد الصالح الذي ذكر في سورة الأنبياء أئمتنا أورد عدة أمور في سببه تسميته بذلك فقيل إنه تكفل بأن يصلي لله جل وعلا كل يوم 100 صلاة فوفى بذلك فأثنى الله عليه وجعله نبيا بعد ذلك. ومن أتباع الأنبياء تكفل بهذا فلا من وصل إلى وصلة الصديقين من الله عليه بالنبوة بعد ذلك وهو على كل شيء قدير. وقيل وهو أمر آخر أنه تكفل بنصرة نبي في ذلك الزمان وأنه يمنعها من قلبه وهو ينصر وينكر دعوته فأثنى الله عليه وأدرجه مع الأنبياء. وقيل إن بعض الجلابرة في ذلك الوقت قتل 300 نبي في يوم واحد وصار 100 نبي فآواهم هذا العبد الصالح وكفله وقال إنهم أمره الله دين أن ذكره في كتابه وأثنى عليه لأنه تكفل ب100 نبي عندما سردوا من الظلم والجبروت بعض الجبائرة في ذلك الوقت ولا يؤمن عند الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر كما قال الإمام الرازي في تفسيره لا إله إلا الله في الجزء 23 صفحة 36 وبعده الإمام أبو حيان في البحر المحيط وبعدهما الإمام الأنسي في روح المعاري الذي يظهر أنه نبي من الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه لعدة قرائن معتبرة أولها أنه تجد ذكرهم على الأنبياء وإسماعيل وإدريس وإدريس وذا الكفر كل من الله. والأمر الثاني أنه ذكر في السورة التي تسمى بسورة الأنبياء. الأمر الثالث الكفر معناه النقيب العظيم ولا يمكن أن ينكر يعني صديق له نقيب عظيم مع أنبياء الله ونقيبهم أعظم. إذا هذا له شأن عظيم يعدل أنبياء الله من إسماعيل وإدريس وهذا أيضا له شأن عظيم لها منزلة ثقيلة عند الله سبحانه. هذا فيما يظهر العلم عند الله جل وعلا. إذا الكفر أو ذو الكفر الذي ورد خبره في حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه لا يراد منه ذو الكفر الذي ورد ذكره في سورة الأنبياء كما قلت هذا مات من ليلته وذاك ما ورد في ترجمته هذا إنما قام بأمور عظيمة فنعته الله ظلمه إليه. ذاك كما قلت يعني فيما يظهر حالته حسنا وما كان كريمه ما عنده من الولاية والبلاية. وأما هذا فكان قبل ذلك على تخليص وتكريم فلما طال فرجه في آخر حياته أكرمه الله بأن غفر له وكتب على باب بيته إن الله قد غفر لي. لا هذا كما قلت قصة الكرام فيما يظهر في موضوع الكفر والكفر الذي ورد ذكره في سورة الأنبياء على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه. والإمام الطبري توقف في ذي الكفر هل هو نبي أو لا ونحن ما فعل إما أنه لم يرى صراحة على أنه نبي أو لا قال أتوقف في نبوته. والإمام ابن تيمية حقيقة يعني ذكر ما يتبع العجب نحو حديث الكفر الذي ذكرته لكم قال في تفسير الجزء الثالث صفحة 91 عند هذه الآية وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين قال بعد أن روى الحديث المتقدم بجواز سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين قال هذا حديث غريب لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سبحان ربي العظيم وتقدم معنا وفي سنن الترمذي وليس كذلك، وقال انا حديث حسن ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب السته. هو نفسه رضي الله عنه ذكر ان الترمذي خرج هذا الحديث موضعا من الكتب في البدايه والنهايه. الجزء الاول صفحه 620 في ترجمه الكتب قال الحديث رواه الامام احمد المسلم والترمذي قال هذا حديث حسن، هذا في البدايه. وفي تفسيره يقول لم يخرجه احد من اصحاب الكتب. وكذلك فعل في قصص الانبياء لا اله الا الله في الجزء الاول صفحه 300 قال رواه الامام احمد في المسند والترمذي وقال هذا حديث حسن. في موضعين ينص على ان الامام الترمذي خرج الحديث وحسنه، وفي تفسير يقول غريب لم يخرجه احد من اصحاب الكتب السته، وهو كما قلت لا اله الا الله في المسند وسنن الترمذي والمستدرك والحديث الصحيح، وهو في غير ذلك من دواوين السنه. نعم اخوة الكرام، اذا حصل الانسان فرجه وطال فرجه وحفظ عورته يرجع الله ذكره وقدره في هذه الحياه ويكرمه برضوانه وجنته بعد يجعل الله له فرجا ومخرجا في الدنيا ويكرمه برحمته ومغفرته وجنته فيها. وحديث اصحاب البعض وهو الحديث المشهور بين المسلمين اجمعين حقيقه حديث جميل. واحد من الاصناف الثلاثه توسل الى الله بانه قام فرجه وانه ما رفع المحظور بعد ان تيسر له ان يقع في السجود ان كان فرجه خشيه من الله العزيز الرحيم، تفرج الله عنه في هذه الحياه. حديث تقدم معنا اخوه الكرام مروي في الصحيحين وسنن الجميل ورواه الامام النسائي في السنن الكبرى، وهو من روايه الحديث بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ايضا، هو الذي روى حديث الكبر وحديث اصحاب الراس. انظروا حديث اصحاب الراس في جامع الاصول ايضا في الجزء العاشر صفحه 15 و300، وانظروا في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحه 280 و200، وكرره في عده اماكن من كتابه الترغيب الصحيح. اذا من روايه ابن عمر وروي ايضا من روايه سيدنا ابي هريره رضي الله عنه في صحيحه في الجزء الثالث في الجزء الثاني صفحه 59 بعد الذكر. وروي ايضا من روايه سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه رواه ابو داود الطيالسي كما في ملحه المعبود في الجزء الثاني صفحه 84 من روايه انس رضي الله عنه وارضاه. لا اله الا الله. والحديث في الكرام تقدم معنا ذكر غار المدن في بعض المواعظ. نبينا عليه الصلاه والسلام يخبرنا انه كان ثلاثه نفر في الامم السابقه يمشون في ثلاث، فلما اراهم النبي دخلوا الى غار نزلت صخره فثبت عليه باب الغار، فقال بعضهم لبعض ان يجزيكم من هذه الشده الا ان تتوسلوا الى الله جل وعلا لصالح اعمالكم. كل واحد ماذا بينه وبين الله من عمل صالح اذكره ليفرج الله عنا ما نحن فيه من المشرك. فتقدم الاول وقال اللهم انه كان من ابوان شيخان كبيران وكنت لا ارجوك قبلهما ان لا يفتي احدا. والغموض هو اللبن الذي يقدم من انسان في الروائح المكان، لا اغمض قبلهم اهلا ولا مالا، اهلا من زوجته واولاده، مالا من عبيده وتجاره، يعني اذا عاد من المراه لا يطلب احد من لبن الناس حتى يبقي ابدا. يقول كان ابي طلب الفجر يوما طلب المراه فلم تلح عليه هنا الا وقد ناموا، ثم رجعت تاخرت تماما فحملت لهما غموضهما وحملت القدح بيدي فجئت انتظر استيقاظهما، وكلت يتضاغون عند لبنين ولا يفتي احدا قبلهما حتى استيقظا اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فقد علمنا نحن فيه المقتنى ببر الوالدين. تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره غير انه لا يستطيعون الخروج فقدم الثاني هو محل الشهيد عندنا. قال اللهم انه كان فيه ابنه عام وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء وكان يراودها عن نفسها فتأذى حتى نزلت بها سنة العشرين فتجاءت وقد استجابت فأعطاها الطفل أعطاها 60 هذا أعطاها 20 ومئة دينار 20 ومئة دينار يعني حقيقة وما يقال تصبح معنا تزيد على 30 على 30 ألفا لا إله إلا الله. كم يبذل أهل الحرام من أجل بقية الرحمة يعني كل انسان تصدق بثلاثين الف مره واحده ولو ضربت الثلاثين يعني سوف لانه لا يقل بثلاثين الف انما رحم ربه ومن اجل الله رحمه رحيمه انظر ماذا يفعل الا ان نخبر الان الذي يفعلها عباده الاغنياء من المسلمين الذي يفعلهم بذلك يعني يغني القهوه المؤمنه التي سياتي على امرها بالفلوس ياتي بهذا الفلوس يغلق على الله. لا اله الا الله. ثم بعد ذلك يعطيها ما لا يخبر بالله. لا يخبر بالله حقيقه يعني بعض المعطيات التي يكتب عنها احيانا في الجرائد ملايين لكن ليست بالملايين بلوائح. يعني ملايين اعطاها لنادي لانك تفعل بها ما حرم الله. حرم الله العظيم. وهذا اعطاها 20 ومئة دينار. فلما يعني تمكن منها وجلس بين الرجال قال اتق الله ولا تحب الخاتم الا بحقه. هذه البشاره لا يجوز الامتثال الا عن طريق العقل الحلال. فخشي الله جل وعلا ووقع في قلبه خشيه ربه سبحانه وتعالى فقام عنها وتركها وترك الجنانير التي اعطاها اياها. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فضل انما نحن فيه فعلت الفقره غير انهم لا يستطيعون الخروج ايضا. قدم الثالث قال اللهم انه كان لي اجراء فلما اني اعطيتهم اجرتهم الا واحدا منهم كم اجرته فخفها وقال وراها قليله فما اخذها فلم ينزل له اجرته فجاء بعد سنين قال يا عبد الله اعطي اجرتي. قلت كل ما ترى من الغنم والبقر والابل والرقيق لاجرتك هذا الذي لم يبلغ واجبك هذا كله كان من اجرتك لم يجد لك في هذه السنين الطويله. قال يا عبد الله لا تهجرني. قلت لا يهجر بك هذا مالك تركت عندي يعني هذا المال فلم يجده لك. يخبرني بعض الاخوه هنا يقول بعض الناس ترك عنده مره كاسا وقال يعني هذه يعني تلك تربيها مع غنمك يعني انت لك اجر ما اريد هذا. يقول فمن يجر هذا لا تخيل سنة يعني ليس سبع قولا. قلت يا عبد الله فما تريد يعني شافك وما ولدك يا عبد الله لا تريد هذا سنة ما اريد هذا يعني اخذت اياها وليس لها قيمه. يقول يحدثني يقول كنت لا اختارك او تعلمك سنه وأنا في خلق من شيء فقط. هذه الله عندما تلد إذا ولد الذكر الأنوث فقط ولد محسن فقط وغرمت بعد ذلك غير خمسة أيام وأنا أرجع إلى أمر عقيم. فقال يا عبد الله أيضا تستسيخني يعني تريد أن تسامح الدين والخردان والذكور التي نجحت أنا كلها أنا أستعملها من الذي أحل لي يا عبد الله. فيقول لي جاء وأخذها بكاملها وما ترك شاكا منها يقول يخبره من حذائه. يقول لك هي حقيقه يرى هذا الكفر وهنا هذا العبد الصالح يقول فاستاقها الغنم والبقر والابل والرقيق ولم يترك شيئا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فقد علمنا ما نحن فيه فتركت الصخره فخرج من الاول. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اخوتي الكرام كنت لقيت لجنان في زوجين في مباحث النبوة يعني تظنين كلام يتعلق بهذه الخطبة لا بد من معنى. هؤلاء إذا وصلوا إلى الله بعملهم ورأوا منة الله عليهم في ذلك العمل حقيقة أحسن بما فعل فتوصلوا الى الله بما من يديه عليهم كالفضل لله والى الله وإن نظروا إلى صورة العمل الذي جاء منهم ونسبوه إلى أنفسهم فتوسل إليه فكأنهم يدلون به على الله. هذه حقيقة الحالة الرديئة كما قال سفيان بن جرير. لكن قال إذا كانت عقولهم في هذه الحالة النازلة فالله أيضا أكرمهم بما أكرمهم به وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ذكر تنقيص إخوة الكرام كلاما فجدا في فج القاطر في مكانين في صفحة 18 وصفحة 29. لا إله إلا الله. يقول إذا علمت خيرا فأحمد الله عز وجل. تأملت قوله عز وجل يمنون عليك أن أسلموني قل لا تمنوا علي إسلامكم فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول فرأيت فيه معنى عجيبا وهو أنه لما وهبت لهم العقول فتبرر بها عين الأسلام يعني ولذلك آمنوا بالرحمن وعلموا أنها لا تصلح للعبادة فوجهوا العبادة إلى من فرر الأسلام. كانت هذه المعرفة كما في العقل أي عقل الذي يهديه من الله عز وجل وكذلك كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوم لهم الذي به دار للبهائم. فإذا آمنوا بفعله الذي نجد إليه العقل الموهوم فقد جهلوا قدر الموهوم وغفلوا عمن وهب. وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم بالعقل إن الله من عليكم فإذا اهتديت به أحمد الله بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلى هذا كل متعب ومجتهد في علم وعمل إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل فوابع فوقع على المحمود فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطمع القبر فجعل له نورا وظلام طمعه جعل له عقلا يهتدي بوحي ربه. ومن هذا الأمر حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار انحطت عليهم الصخرة فسدت باب الغار فقال تعالى يتوسل بصالح أعماله فقال كل منهم فعلت كذا وكذا. وهؤلاء مثل يخوت إن كان لا أقل نعمة واحد للعصمة عن الخبر فتوكلوا بإنعامه عليه الذي وهب الذي أوجب تخصيصه لتلك النعمة عن أبنائهم عن أبنائهم كلهم هذه توكلوا إليه. فقل سبحانك أنت أقمتنا وحفظتنا في تلك المواقف التي وقفنا فيها فأنت وفقتني من ذوي الوالدة وأنت وفقتني من العزة وأنت وفقتني من أمانة فأديت الحقوق إلى أصحابي كما أنعمت علينا هناك فحفظتنا من الزمن فاجعلنا من فضلك كأنت اللطيف الخبير سبحانه وتعالى تتوسل به إلى وإن كان لا أخبارا فلما كان جزاءها ظنا منهم أنهم هم الذين فعلوا فهم أهل غلبة لا حدود. كل جواب مسألتهم لقطع إليهم أبدائها. ومثل هذا رؤية المكة في التقوى حتى انه يرى انه افضل من كثير من الخلق وربما افتقر اهل المعاصي وسمح عليهم. يا عبد الله استخدم احمد الله على ان ابغض اما تتكبر على عباد الله احمد الله على ان توفقك وخير اخلاقك. وهذه غفلة عن طريق السلوك ربما تقتضى اي انسان من الاستقامه عندما يتكبر ويصاب به غرور. اما تتكبر على عباد الله احمد الله على ان توفقه فقبل اولئك. وهذه غفله عن طريق السلوك ربما تقتضى اي انسان من الاستقامه عندما يتكبر ويصاب به غرور وعجز. ولا اقول لك خانه الفساق احتقارا لنفسك لا لكن كان بعض مباهي الشرعي لكن يجب ان ترى نفسك ولا خيرا من الكلب ولا تعلم حقيقتك عند الرب سبحانه وتعالى. واذا وجدت نعمه تاتيها إلى من أنعم بها عليك، أما أنك تدري بما أعطيك من طهارة ولترى عليك مينة رب الأرض والسماوات، فأنت أهل غيبة إلا من أهل القبور مع العزيز الغفور سبحانه وتعالى. أقول ولا أقول لك خالق الكفاق احتقارا لنفسك، فيغضب عليهم في الباطل وأعرض عنهم في الظاهر، وتلمح جريان الأقدار عليهم في الباطل فأكثرهم لا يعرف من عصى، وجمهورهم لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصي أكثر العصاة، يعني يعصي لأن هذا يوافق هواه ولا يريد فقط أن يحارب مولاه. وفيهم من غلب عليه تلمح العقل والحلم فاحتقر ما يأتي بقوة يقينه بالعقل وعلم كلها ليست بأعذار له، ولكن تلمحت أنت يا صاحب التقوى واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليك، لأنك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي. فلنظر إلى تقليب القلوب بين أسبوعين فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع ووصل المقطوع، فالعجب ممن يدل بخير عمله وينسى من أنعم ووفق. حقيقة هذا لابد من وعي، لأن كما قلت لا نلتمس لهم الأعذار ولا نخالطهم، نقول بما أننا لا نرى أننا يعني خيرا منهم نسير معهم. عبد الله قف لحدود الشر، لكن في داخلك لا ترى أنك خيرا من أحد، فلو كنت تقيا فما حصل لك الا بفضل الله عز وجل. احمد الله، احمد الله عز وجل على ذلك، اما انك تدري. فهذا في الحقيقه عجب وغرور وكبر ووعونه في الباطل ينبغي ان تحذر منها. واعاد كما قلت هذا في صفحه 29 و30، قال لا تسكن لا اله الا الله، قال التقرب الى الله جل وعلا. إذا تم علم الإنسان لم يرى لنفسه عملا، وإنما يرى العمل يوفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا لا إله إلا الله أن يعجب به، وذلك الأشياء منها أنه وفق لذلك العمل. ولذلك قال الله عز وجل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومنها أنه في لقيك بالنعم، يعني ما يفضل من خلطاء على سكر، إذا قلت بالنعم لم يزل من إعشار عسيرها. ومنها أنه لو لوحظت عظمة المخدوم ما ينبغي أن تبذل نحوه من شكر يليق بجلال الحي القيوم احتقر كل عمل وتعبد. هذا إذا كلمة من فائدة وخلص من غفلة، أما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده. تعلم هذه الأعمال قبلت أو ردت عليه، وكم من قائم مكروه، وكم من نائم مرفوض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا فينبغي، أما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من ربه، فينبغي أن يغلب الحذر من ربه، ويخاف الحساب على التقصير فيه فيستغني عن النظر إليه، وتأمل على الفقهاء أحوالهم في ذلك، تأمل هذه الأحوال. فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون قالوا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله، ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الإمام مسلم وأقره عليه الإمام الذهبي، وأخذ الإمام المنذري في الترويج والتبهير من رواية سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالميزان يوم القيامة فيوضع فلو دري فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة ربنا من يزن هذا، فيقول من كنت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانه ما عبدناك حق عبادك. والخليل عليه السلام خليل الرحمن إبراهيم الذي جعل قلبه لرب العالمين إذ جاء ربه بقلب سليم، قلبه للرحمن، ولده للقرباء، ماله للدفاع، بدنه للميراث، استمع ماذا يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع أن يغفر لي خطيئتي. وما أدلنا بتقبله على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قال: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والحديث في الصحيحين من رواية سيدنا أبي هريرة، ورواه الإمام مسلم في صحيح أيضا من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمر يقول: لو أن لي ملء الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين يقول: ليتني إذا مت لا أبعث. لا إله إلا الله. ولما قال له مرة بعض الناس: أريد أن أكون من السابقين ولا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، إنما يعني من السابقين المقربين. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين: ها هنا رجل لو خير بين الجنة والنار وبين أن لا يبعث لاختار أن لا يبعث. قال: اختر، تريد الجنة والنار والجنة مضمونة، أو تريد أن لا تبعث إذا مت لاختار أن لا يبعث. هنا لا يرى نفسه اهلا لجوار الله جل وعلا، لتقصيره وتفريطه في حق الله. قل: من نحن حتى ننال جنه الله ورضوان الله؟ فهذا هو الافتقار للناس والازراء عليها. وعائشه رضي الله عنها تقول: ليتني كنت نسيا منسيا. تقدم معنا الرب بكسر النون، وقلت النسي هو الخلقه التي ينسح بها الحي. ليتني كنت خرقة لا قيمة لها، لا يؤذه بها، تطرح في المزابل والأوساخ ولا أحد يلتفت إليها. ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن جميع العقلاء رضي الله عنهم جميعا. ثم جاء إلى هؤلاء، قال: وقد روي عن قول من خلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الأفهام. لما شرحته؟ لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها. فمنهم حديث العاص الذي تعبد 500 سنة في جزيرة، وأخرج الله له كل ليلة الرمانة، وسأل الله أن يميته في سجوده، فإذا كسر قيل له: قل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيوزن جميع عمله بنعمة واحدة فلا يهين، فيقول: يا رب برحمتك. لن يعود الله في رحمته سبحانه وتعالى، فيقول له: ادخل الجنة برحمتي. فالحديث في المستدرك الجزء الرابع صفحة 51، وصححه لكن تعقبه الذهبي بقوله: لا والله، فيه سليمان بن حرب غير معتمد. وقال في الميزان في الجزء الثاني صفحة 27، لم يصح هذا، والله يقول: كل جنة بما كنتم تعملون. ولا تعارض، يعني لا تعارض بين الحديث، لكن من ناحية الإسلام في بعض هرم سليمان بن هرم غير معتمد غير مبني، هذا أمر آخر. أما معنى الحديث حقيقة الله لا تعارض بينه وبين الآية، لأنه تقدم معنا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة، ولا أنت ولا أنا، وأئمتنا يقررون أن دخول الجنة برحمة الله، كما أن دخول الجنة بفضل الله، كما أن النجاة من النار برحمة الله ومغفرة الله، كما أن اقتسام الدرجات في الجنة بالأعمال. لكن لا يسلم أحد من النار إلا بعفو الله ومغفرته، لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله. يقتسمون بعد ذلك الدرجات على حسب الأعمال. ولذلك قال الإمام ابن القيم: نعم ما قال في أول كتابه مفتاح السعادة ومنشور ولايتين علم والإرادة في صفحة 8 في الجزء الأول، يقول: الداء المقتضية للدخول غير الداء النافع. هناك: بما كنتم تعملون، لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة. يقول: لا، هذه غير هذه، الباء التي تقتضي الدخول، كل هذه باء السببية، سببية عادية، جعل الله هذا العمل سببا لدخول الجنة بفضله. وأما الباء المنهية أنه لا يوجد عمل يدخلك الجنة، كل هذا الذي هو ليه معاوضة والمقابلة، فلا يوجد عمل يعاوض جنة الله عز وجل. فكما قلت يذكره في هذا المكان لحافظ ابن حجر أربعة أجوبة أخرى، انظروها إن شئتم في الفتح في الجزء 11 صفحة 96 و200. جاء إلى موضوعنا قال: وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل إلى الله بعمل كان ينبغي أن يستحي من ذكره، ما هو؟ وهو أنه عزم على الزنا ثم خاف العقوبة فتركه، فليس شعري، لماذا يدين من خاف أن يعاقب على شيء فتركه بخوف العقوبة؟ أن تفتخر بأي شيء؟ أنت تركت هذا ختمة غضب الله عليك، ويعني انتقامه منك بأي شيء؟ إنما لو كان مباحا فتركه كان فيه ما فيه، فكيف وهو محرم؟ ولو فهم لشغله خجل الهمة عن البلاد. كيف أنت راودت سنين متطاولة تعصي رب العالمين؟ يعني هذه ما انتبهت لها. وكما يقول الإمام ابن القيم مثل هذه العبارات بكثرة، يقول: نحن معشر الحمقى نحسب ما لنا ولا نحسب ما علينا. إذا عمل الواحد منا طاعة طار فرحا كأنه الآن يعني سيدخل جنة من أبوابها الثمانية. طيب الجنس الذي يعني يلازمك في كل وقت لا تستحضره. ولو فهم لشغله خجل الهمة عن استدلال، كما قال نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي. المعتمد أن هذا من كلام امرأة العزيز، كما يدل على ذلك سياق الآيات هي التي قالت هذا لا إله إلا الله. يقول: وذاك ترك صبيانه يتضاغون الى الفجر ليسقي ابويه لبن. وفي هذا البر ابا للاطفال، ما المانع ان تسقي اولادك واهلك؟ ما المانع؟ الابوان نعمه. ولكن الفهم عزيز، وكانهم لما احسنوا قال لسان الحال: اعطوهم ما طلبوا فانهم يطلبون اجره ما عنهم ولولا عزه الفهم. ما تكبر متكبر على جنسه، ولكان كل كامل خائف محتقرا لعمله حذرا من التقصير في شكر ما انعم الله عليه. حقيقه يعني تتكبر على عباد الله لما تتكبر على عباد الله؟ تخرجت مما تعلم في زوجك ما تعلم، وتتطير الى ما تعلم، يعني تتكبر لما؟ نصف نذرة لزوجك العذرة ستصير بعد ذلك جيزة كهرة، تتكبر بها. وإذا جئت شيء من الفضل فهذا من الله عز وجل. يقول: وفهم هذا المشروع ينسف رأس الكبر ويوجد مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم. حقيقة الإخوة الكرام، ثلاثنا كانوا يبلغون على هذا الوتر على الدوام، يذكرون في ترجمة العبد الصالح مالك بن دينار عليه وعلى أئمتنا رحمة العزيز الغفار أنه قال لأصحابه وهم في المسجد: لو نادى مناد على باب المسجد ليخرج أشرهم، من هو السبيلكم ليخرج؟ قال: ما سبقني أحد إلى الخروج إلا بفضل الله. يقول: أنا الآن أرى أنني شر من في هذا المكان. لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولما بلغ عبد الله بن المبارك هذا الكلام عن الإمام مالك، مالك بن دينار عليهم جميعا رحمة العزيز الغفار، قال: بهذا صار مالك مالك. حقيقة هذا هو يعني المالك والملك، والذي له شأن في هذه الحياة بعد الممات عند رب الأرض والسماوات بفضل الله وكرم ورحمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الإمام ابن تيمية عليه وعلى ابنتنا رحمة ربنا كما ينقل عن التلميذ ابن القيم في المدارس الجزء الأول صفحة 520 و500، حقيقة يعني في
احتقار نفسه وهضم عمله شيء عجيب. لا اله الا الله، كان يقول هذا العبد الصالح: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. لا اله الا الله، فمن ولد خيرا فليحمد الله، وما بكم من نعمه فمن الله. ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان يقول لسنيه: والله منذ ان اسلم الى الان، وهو نشا يعني في اسره الاسلاميه منذ ان عقل، منذ ان يعني نطق بالشهاده، الى الان اجدد الاسلام، وما اعلم انني وحدت الله توحيدا حقا. الان قل انا اجدد الاسلام، هذا ينقله عنه الامام ابن القيم في المدارج زياده المسلم. قل انا اجدد الاسلام منذ ان اسلمت الى الان، وما اعلم انني وحدت الله توحيدا حقا يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى. ومثل هذا تقدم معنا بكثرة ترجمة العبد الصالح الشيخ أحمد الرسالة عليه وعلى إنتنا رحمة ربنا، عندما يقول الذهبي في العبر في ترجمة في الجزء الثالث صفحة 75: إليه المنتهى بالتواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار والإبراء على نفسه وسلامة البعض. لا إله إلا الله. وكان يقول: من أراد أن يدخل إلى الله فليكثر من باب فقط. قل هذا الباب يعني ما ترى فيه اتحاده، الابواب الاخرى الناس يتنافسون عليه، باب الفقر والذل والانكسار والتواضع ولين الجانب والاجراء على الناس، وانه ليس لك شيء ولا منك شيء ولا فيك شيء. هذا كل باب يسلكه قله. فاذا اراد الانسان ان يدخل الى الله جل وعلا فليسلك هذا الباب. وهنا حقيقة هذا الكلام من الإيمان المجاوزين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ينبغي أن ينقص على القلوب. فإذا توصل أهل الغار إلى الله بما صدر منهم لأن الله أنعم بذلك عليهم فقد أحسن. توصلوا بإنعامه بإنعامه، يريدون إنعاما لاحقا بعد الإنعام. وإذا توسلوا بما جرى منهم ونسبوه إلى أنفسهم: يا ربنا يعني نحن جرى منا ما ينبغي أن تكرمنا من أجله، يعني أطعناك. الله يقول: أعطوهم يعني وفرجوا عنهم. لكن هؤلاء أهل غيبة وليسوا بأهل حضور، فحالهم كحال ذاك العابد الذي قال بعملي ثم في نهاية الأمر استبانت له الحقيقة، فرجع بعد ذلك بالذل والانتقام لربه، قال برحمته، قال ادخلي الجنة برحمته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، حقيقة من قال فرجه ضبط عنده رضي الله عنه، رضي الله عنه فرج عنه في هذه الحياة وأكرمه بنعيم جناه وظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فعند اجتماع المخلوق. تقدم معنا أيضا الأصناف الذين يظللون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله في جزاء المتحابين عند رب العالمين في مباحثنا القريبة. وقلت إن الحديث ثابت في المسند والصحيحين وسنن النسائي رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود الطيالسي والبيهقي في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات كما رواه الشيخ الإسلام عبد الله بن مبارك عليه الجميع رحمة الله ورضوانه من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا أن الحديث روي أيضا من رواية سيدنا أبي هريرة وأبي سعيد في صحيح مسلم، وروي من رواية سيدنا أبي هريرة أو أبي سعيد على الشاب في موطأ الإمام مالك السنن الترمذي وصحيح ابن حبان والسنن الكبرى للإمام البيهقي والأسماء والصفات له عن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث إخوة الكرام كما روي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين روي موقوفا على العبد الصالح سيدنا سلمان الفارسي، وله حكم الرجع إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، في مصنف عبد الرزاق مصنف بن أبي شيبة، ورواه الإمام أحمد في الزهد، وهكذا هناد بن السري في الزهد. وتقدم معنا لفظ الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه في ظله يوم لا ظله إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عينه. فمن حفظ فرجه وصان عورته له هذه المسألة عند الله عز وجل. وإذا فرق فالولد. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء الثامن صفحة 63. وانظر الحديث في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 37. وفي إسناد علي بن يزيد الألهاني قال عن الحسن في التقرير ضعيف كأقاص من رجال الترمذي وسنن الإمام توفي سنة 14 ومن علي بن يزيد الألهاني في إسناد الحديث. وللحديث شواهد ومعناه ثابت صحيح. وعلي بن يزيد الألهاني تقدم معنى ترجمته مرارا والإمام الهمتني طرب نحوه فتارة يقول ضعيف وتارة يقول ضعيف جدا وتارة يقول متروك. وكما ذكرت لكم الحافظ يقول ضعيف من رجال سنن الترمذي وابن ماجه القزويني عليه الجميع رحمه الله. ولفظ الحديث من روايه سيدنا ابي امامه رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتغضن ابصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم او ليكشفن الله وجوهكم. لا اله الا الله. لتغضن ابصاركم لتحفظن فروجكم لتقيمن وجوهكم فلا انحراف ولا نظر حرمه الله جل وعلا اي ليكشفن الله وجوهكم اي يمسك الله هذه الخلقة ويغيرها من خلقة آدمين إلى خلقة أخرى. فلا بد إذا من حفظ الفرج، لا بد من غض البصر، لا بد من سلامة الأعضاء مما حرم علينا رب قبله. إخوة الكرام، هذه مقدمة لهذا الموضوع. في موضوع حفظ الفرج له شأن عظيم. نعود بعد ذلك إلى مدارستنا للأمر الثالث في الوصف في المحل المكروه. تقدم معنا إخوة الكرام أن هذا محرم باتفاق أئمتنا، دل على ذلك كلام ربنا كما استعرضتم الآية التي تقدمت معنا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى تؤفكم. وقلت إنها تحتمل عدة أمور لا يوجد منها قول يدل على جواز الوقف في المحل المكروه كما تقدم معنا، والاحتمال الذي على أنه يراد أن شئتم حيث شئتم، هذا الاحتمال الثالث تقدم معنا، حيث شئتم من المسالك عموم المسالك، حيث شئتم من الجهات فيعود إلى القول الأول. قلت القول الذي حيث شئتم من المسالك فهذا ما قال به أحد الآية لا تسير إليك ما يوضح هذا سبب النزول. استعرضنا إخوة الكرام مدرسة أسباب نزول الآية ثم أتبعتها بعشرة أحاديث صحيحة ثابتة عن عشرة من الصحابة الكرام نقلوها عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حرم وقت المرأة في جبلها، ثم أتبعتها بخمسة أحاديث أخرى ورواية مرسلة. لا إله إلا الله. الروايات الخمسة ذكرت لدينا أن أذكر ألفاظ الروايات، تلك من رواية سمرة وعمران بن حصين، هاتان الروايتان في مسند الحارث بن أبي أسامة كما ذكرت هذا، ورواية أبي بن سعد في شعب إمام الإمام البيهقي رواها الحسن بن عرفة في جزءه المشهور والخطابي في غريب الحديث، والرواية الرابعة رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين رواها الإمام إسماعيل في معجمه، والرواية الخامسة رواية طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق كما تقدم معنا رواها الإمام أحمد وابن أبي خيثمة وابن قانع وابن شاهين والبغوي في تراجم الصحابة وفضائلهم كما في الإصابة وأسد الغابة والدر المنثور. والرواية الثالثة مع رواية العاشر المتقدمة قلت مرسلة من رواية عطاء روية في مصنف ابن أبي شيبة. هذا وصلنا إليه إخوة الكرام، انتهينا من فقرنا.
الأحاديث كما تقدم معنا في ذلك ثابتة صحيحة مستفيضة بل متواترة نص على ذلك أئمتنا. قال الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 25 وردت الأحاديث الصحيحة الحكام الشهيرة في تحريم وقت المرأة في دبورها أحاديث صحيحة حكام شهيرة رواها 12 صحابيا عن نبينا عليه الصلاة والسلام بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. هذا كلام الإمام القرطبي ذكرها الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي والترمذي في السنن وغيرهم. قال وجمعها الإمام ابن الجوزي في جزء سماه تحريم المحل المكروه ما وقفت عليه ولا عندي علم به. جمع هذه الأحاديث تحريم المحل المكروه تحريم المحل المكروه وهو وقت المرأة في الدبر. قال ولشيخنا أبي العباس في ذلك جزء أيضا سماه إظهار إدبار من أجاز وقت النساء في الأدبار إظهار إدبار من أجاز وقت النساء في الأدبار. قلت القائل هو الإمام القرطبي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا وهذا هو الحق المتبع والصحيح في هذه المسألة ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض في هذه النازلة على جلة عالم بعد أن تصح عنه. هذا لو صحت هذه الجلة عن أحد لا يجوز أن يعرج مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر على هذه الجلة وأن يأخذ بها وأن يعتمدها في هذه المسألة. وتقدم معنا نسل إلى ثلاثة من سلفنا هذا القول هم منه براء كما تقدم معنا سيدنا ابن عمر ومولاه نافع وتلميذه مالك رضي الله عنه. قلت هؤلاء براء من ذلك كما تقدم معنا. فالإمام القرطبي يقول هذا هو الحق والصحيح في هذه المسألة ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعول في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم. وقال نحو هذا القول قبله الإمام ابن عطية في كتابه المحرر الوزير في تفسير كلام الله العزيز في الجزء الثاني صفحة 57 وختم الكلام على هذه المسألة بقوله قال الإمام ابن المنذر إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم استغني به عن ماذا؟ فاذهب أن هذا القول قال به ابن عمر وقال به أبو هريرة وقال به ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كاد لن تنزلا وثبت النهي الصحيح الصريح عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هل يجوز ان يلغى الحديث بكلام صحابي او بكلام تابعي او بكلام امام من ائمه الاسلام؟ فغايه ما يقال هؤلاء ما بلغهم هذا الحديث يعتذر لهم ويستغفر وانتهى الامر. لذلك يقول الامام ابن المنذر اذا ثبت الشيء عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه استغنى به عما عداه. وتقدم معنا 15 رواية ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحرم هذا وهي متواترة كما تأتينا نص التواتر عليها من قبل أئمتنا إن شاء الله. وقال الإمام الذهبي في السير الجزء الخامس صفحة 100 أوضحنا هذه المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك. وحقيقة ما عند طلبة العلم كاف في تحريم هذا وهذا الذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. وقال في الجزء الرابع عشر صفحة 28 قد تيقنا بطرق لا محيد عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أدبار النساء فيقن يقين جازم لأن الأحاديث في ذلك تفيد القهر وتوجب للإنسان العلم الضروري لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك الفعل الرذيل. سيقلنا بطرق لا محيد عنها. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير أيضا ما عندي علم عنه، ولا لكتاب أبي العباس القرطبي شيخ الإمام القرطبي إظهار إدبار من أجاز وقت النساء في الأدوار، ما عندي علم عن هذه الكتب الثلاثة. وكتاب الذهبي أشار إليه الإمام ابن كثير وطالعه، أشار إليه في تفسيره في الجزء الأول صفحة 65 و200 عند تفسير هذه الآيات من سورة البقرة نساؤكم حرث لكم، فقال: وقد استقطاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي رضي الله عنه في جزء جمعه فيه. قل هذه الأحاديث جمع شيخنا أبو عبد الله الذهبي في جزء وجزمه بصحة هذه الأحاديث وأنها تفيد تحريم ذلك على سبيل القاطع لا غلبة الظن. لا إله إلا الله. قال الإمام ابن كثير: وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة للزجر عن فعله وتعاطفه. وهذا ما قاله أيضا شيخنا عليه رحمة الله في أبواب البيان في الجزء الأول صفحة 25 و100، فأورد كلام القرطبي محتجا به والقضاء أن هذه الأحاديث رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام 12 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم وقت المرأة في دبرها. وكما قلت الأحاديث أكثر من ذلك، يعني 12 وصلت معنا إلى 15 حديثا ورواية مرسلة، يعني تزيد على ذلك كما تقدم معنا. لا إله إلا الله. وهذا هو الذي قرره الإمام أبو حيان في البحر المحيط في الجزء الثاني فرقة 71 و100، فأورد خلاصة كلام الإمام القرطبي دون أن يضيف ذلك إليه، فقال: روي تحريم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى تحريم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام 12 صحابيا بألفاظ مختلفة كلها تدل على تحريم وقت المرأة في دبرها. قال: بين هذا الكلام كلام القرطبي، روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي في سننه، ليس كلام القرطبي الذي تقدم معنا، وجمعها أبو الفرج بن الجوزي في كتاب سماه تحريم المحل المكروه، ثم نقل كلام الإمام ابن عطية: لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعوله، يعني على زلل العلماء في هذه المسألة، إذا صحت عنه وثبتت عنه فكيف ولم تصح عن أحد من أئمة الإسلام. وهذا أيضا قاله الإمام القرطبي في تفسير عليه جميعا رحمة الله ورضوانه. نعم أخوة الكرام، تتابع أئمتنا البررة على تحريم تلك الفعلة القبيحة المنكرة وعدوها من الكبائر المدمرة. لا إله إلا الله. منهم الإمام الذهبي في الكبائر في صفحة 300 كتاب الكبائر مطبوع، فبعد أن تكلم على كبيرة اللواط ألحق بها في آخر تلك الكبيرة قوله: وينتحق باللواط إتيان المرأة في دبرها، وذلك مما حرمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكثيرا من الجهال واقعون في هذه المعاصي، وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم العلم. وهذا ما قرره الإمام ابن حجر الهيثمي في الجواز عن اقتراف الكبائر في الجزء الثاني صفحة 30 في الكبيرة 65 بعد 100، قال: إتيان الزوجة أو السرية في دبرها. ثم قال: عد هذا كبيرة، أي وقت المرأة أو السرية من زوجة أو سرية في دبرها، عد هذا كبيرة هو ما صرح به غير واحد، وهو ظاهر لما علم من هذه الأحاديث الصحيحة أنه كفر، وأن الله لا ينظر لفاعل، وأنه الوصية الصغرى، وأنه من أقبح الوعيد وأشد. وقد صرح شيخ الإسلام الإمام العلقي لا إله إلا الله توفي 61 و700، جمع بين العلم والدين والكرم والمروءة
انظروا ترجمته الطيبة في الدرر الكامنة في الجزء الثاني صفحة 90. صرح شيخ الإسلام الإمام العلائي من أئمة الشافعية الكبار لأن ذلك ينبغي أن يلحق بالنواب، يعني فعل هذا الأمر للزوجة أو السرية يلحق بالنواب، لأنه ثبت في الحديث لعن فاعل. إخوتي الكرام، هذا ما يتعلق كما قلت بالأحاديث المروية في هذا الأمر، قلت تسميعها بعشرة آثار عن سلفنا الأبرار، ثم أختم الكلام بعشرة أبرار لذلك العام. أما آثار السلف الأخيار وتابعيه الأبرار التي تحذر من ذلك الإثم والعار كثيرة، منها ما رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنف في الجزء الرابع صفحة 53، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 98، والأثر إخوة الكرام رواه الإمام ابن المنذر بن أبي حاتم في التكفير. انظروا الدرة المنثور الجزء الثالث صفحة 100 عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال للمسلمين في زمنه: سلوني ما شئتم ما دمت فيكم. فقام بعض الحاضرين المتنطعين فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول في وقت المرأة في دبرها؟ من ما رأيت إلا هذا السؤال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال له سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: فقلت تسأل الله عنك، فقلت لا إله إلا الله، أي أصابك خسة ونذالة ومهانة، فأوثق الله بك الوضاع وجعلك وضيعا حقيرا مهينا. أما سمعت قول الله جل وعلا: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وقوا المرأة، وقوا الدبر. وتقدم معنا أن قوم لوط يعني بقوا 40 سنة يطؤون النساء في أدبارهم ثم انتقلوا إلى أدبار الرجال. فقلت سبحان الله لا إله إلا الله. الأثر الثاني روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق في مصنفه، وهكذا ابن أبي شيبة وعبد بن حميد في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، والطبري في تفسيره، والبغوي أيضا عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين أنه سئل عن وقت المرأة في زبونها فقال: وهل يفعل ذلك مؤمن؟ كلنا من خصال الكافرين الذين لعنهم رب العالمين، مؤمن يفعل هذا؟ وهل يفعل ذلك مؤمن؟ الأثر الثالث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لا إله إلا الله، رواه عبد الرزاق المصنف وعبد بن حميد في مسنده، والإمام النسائي في السنن الكبرى، والبيهقي في شعب الإيمان، أن رجلا سأله عن وضع المرأة في دبرها فقال للحاضرين: هذا يسألني عن الكفر. أحسن خصال الكافرين. تقدم معنا أنه من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل الله على محمد على نبينا آله وصحبه صلوات الله عليه وسلم. تقدم معنا وفي رواية أبي داود: فقد برئ مما أنزل الله على محمد على نبينا وعليه على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهم هذا يسألني عن الكفر، لا إله إلا الله. وسأله مرة رجل عن آية النحل، وفي آخرها كما تقدم معنا لا إله إلا الله، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حق لكم. سأله عن الآية الأولى عن آية المحيض،
فقال له سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي. من أين يأتي الدم؟ من الكبر. فإذا من ثم أمرت أن تأتي، إذا انقطع هذا الدم تباشر زوجتك في هذا المكان، هذا الذي يحل لك
يعني في معاشرتك.
لا إله.
فقال السائل: فماذا تفعل بقول الله نساؤكم حرث لكم؟ فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ويحك وفي الدبل حرث. الله يقول حرث لكم مكان الزراعة اخرج ذرية تعبد رب الجنة، وفي الدبل حرث. لو كان ما تقول حقا وجود وقت المرأة في دينها لكان المحيط منسوخا. لما؟ قال: لأنه إذا شغل منها هنا جئت منها هنا. إذا كان وجود وقت المرأة في دينها فلا داعي لاعتزال المرأة. واضح هذا؟ أي الإله فيها يحرم عليك هذا المنزل فتبني منزل آخر. إذا كان هذا أي يعني اعتزال لكان اعتزالها منسوخا، اذا شغل منها ونسيت منها هنا علامه اذا امر باعتزالها. لا اله الا الله. ولكن انا في الشر من الليل والنهار، وهذا تقدم معنا هو القول الثاني: ان شئتم ان شئتم متى شئتم اذا شئتم، كما تقدم معنا اي في اي وقت. فالامر فيه ساعة: انا شئتم من الليل والنهار. وفي روايه قال له يا لكع أنا شئتم أي قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهم لا تعد ذلك إلى غيره. روى ذلك أيضا عنه الإمام عبد بن حميد في مسنده وغيره، وفي رواية الدارمي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يأتيها قائمة ومن بين يديها وكيف يشاء بعد أن يكون ذلك في المأساة. زاد الإمام البيهقي في روايته: حيث يكون الحيض والولد. في المأساة حيث يكون الحيض والولد. لا إله إلا الله.